أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثالث من المفطرات، الجماع قبلا ودبرا. لا خلاف بين المسلمين في مفطرية الجماع، بل لعله من الضروريات الفقهية، وقد ورد في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذه يفهم منها أن في غير الليل اللي هو النهار لا يحل الرفث، الذي هو كناية عن الجماع. والروايات مستفيضة في بيان مفطرية الجماع، ففي صحيحة محمد بن مسلم مثلا ورد: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس. جعل الطعام والشراب خصلة واحدة. ولا إشكال في أن الجماع يتحقق بوطء المرأة قبلا كما تقدم في بحث الجنابة، وأما وطؤها دبرا فأيضا بمقتضى إطلاق كلمة النساء أو الأهل أو الجماع التي وردت في الروايات، هو صدق الجماع على الوطئ، وطئ المرأة دبرا. فإذا وطئ المرأة لا إشكال في أنه يتحقق به الجماع، سواء كان قبلا أو دبرا. وتقدم أيضا في غسل الجنابة أن الوطأ إنما الجماع إنما يتحقق بإدخال الحشفة أو مقطوعها أو مقدارها من مقطوع الحشفة، كما أنه لا فرق في تحقق الجماع بين قصد الإنزال وعدم قصده، فإن الإنزال كما سيأتي لا ربط له بمفطرية الجماع، هذا موضوع آخر. الجماع بحد ذاته هو موضوع للمفطرية باعتبار أن الجماع هو موجب للجنابة، والأدلة جعلت المدار على تحقق الجنابة، فمتى ما حصلت الجنابة تحقق الإفطار. ومن الواضح أن الجماعة يوجب الجنابة كما تقدم، فإن الجنابة تحصل بأحد أمرين: إما بالجماع وإن لم ينزل، أو بالإنزال، فكلاهما موضوع مستقل لا ربط له بالآخر. هذا بالنسبة إلى الجماع، وبالنسبة إلى الإدخال في المرأة. وأما غير المرأة كوطئ الغلام أو البهيمة، وقد تقدم في بحث الغسل أنه موجب لتحقق الجنابة على الأحوط، لم يفتي سمع السيد بل احتاط، فهنا كذلك يكون مفطرا على الأحوط. وهذه التفاصيل هنا بعد لم يتعرض لها، ولكن كل ما ذكر في بحث الجنابة وغسل الجنابة هو يأتي هنا: حذو القذة بالقذة. لذا يقول الثالث: الجماع قبلا ودبرا. هذا وين؟ في المرأة. وقلنا هذا هو القدر المتيقن من تحقق الجماع بالإدخال. والجماع كيف يحصل؟ بإدخال الحشفة. هذه تفاصيل هناك تقدمت. فاعلا ومفعولا به لإطلاق الأدلة أنه متى ما التقى الختانان تحققت الجنابة يعني من الطرفين. حيا وميتا أيضا للإطلاق، هذه ذكرها التفاصيل هناك، سواء كان الموضوع حيا أم كان ميتا، فمقتضى إطلاق الأدلة أنه متى ما التقى الختانان فقد تحققت الجنابة. وهذا بالنسبة إلى المرأة. وطأ غير المرأة كالبهيمة والغلام، قلنا هذا يكون تحقق الجنابة مبني على الاحتياط، فيكون مفطرا أيضا على الأحواض، يعني مقتضى الاحتياط هو أن يتم صومه ثم يقضي بعد ذلك، وأيضا مقتضى الاحتياط هو دفع الكفارة، فهو جنابة وجماع لكن على الأحوط. فكل ما يترتب على الجماع من كونه مفطرا ومن لزوم القضاء ومن الكفارة يترتب على ذلك على وطء البهيمة أو الغلام، ولكن على الأحوط. نقطة أخرى في هذا المتن، لو قصد الجماع ولكن شك في الدخول وعدمه، الجماع يحصل بالإدخال، بإدخال الحشفة، هو شك قاصد أن يجامع ولكن شك هل حصل دخول أو لم يحصل، فهل هذا يوجب الإفطار أو لا يوجب الإفطار؟ نقول نعم، هذا يوجب الإفطار لأنه من قصد المفطر، ولكن بشرط أن يعلم بمفطريته. فإذا كان يعلم أن الجماع مفطر وهو قد قصده فنفس قصد للجماع هو يوجب الإفطار وإن لم يحصل إدخال. ولكن حيث أنه يشك في تحقق الجماع، في تحقق المفطر، فلا كفارة عليه، عليه القضاء من جهة بطلان صومه للإخلال بالنية، لأن الصوم هو العزم على ترك المفطرات، فإذا قصد المفطر ارتفع العزم، ارتفعت النية مع العلم بمفطريته كما تقدم، فصومه يبطل ولكن لا كفارة عليه، لأنه يشك هل حصل دخول أو لم يحصل، يعني حصل جمع أو لم يحصل. فمقتضى الاستصحاب، استصحاب عدم الدخول أنه لم يحصل الدخول، سابقا لم يحصل والآن يشك فيستصحب العدم، فش يثبت؟ أنه لم يحصل دخول، وبالتالي لم يحصل جمع، يعني لم يأتي بالمفطر، فلا كفارة، لأن الكفارة كما سيأتي هي تترتب على الإتيان بالمفطر. فإذا هنا يجب عليه القضاء من جهة الإخلال بالنية مع العلم بمفطرية الجماع، ولكن لا كفارة عليه لعدم الإتيان بالمفطر. وكيف يحرز أنه لم يأتي بالمفطر والحال أنه شاك واحتمال حصل دخول؟ يقول يحرز عدم الإتيان بالمفطر عن طريق التعبد، عن طريق الاستصحاب، فما دام يشك في الدخول وعدمه فيستصحب عدم الدخول. قال ولو قصد الجماعة وشك في الدخول، هذا الفرض الأول، شنو؟ كان من قصد المفطر وقد تقدم حكمه. شنو تقدم؟ قلنا هذا يوجب البطلان بالتالي القضاء مع العلم بالمفطرية، بمفطرية الجماعة. أما إذا كان جاهل بمفطرية الجماعة فلا يبطل صومه. نقطة ثالثة، إذا قصد الجماع وحصل دخول، يعلم أنه حصل دخول ولكن يشك هل الدخول بمقدار الحشفة حتى تتحقق الجنابة، لأن الجنابة تحصل بإدخال مقدار الحشفة، أو كان أقل فلا جنابته، أكو دخول جزما لكن يشك في مقدار ذلك الدخول، هل هو الدخول الذي يوجب الجنابة فيما إذا كان بمقدار الحشفة، أو لا يوجب الجنابة فيما إذا كان أقل من ذلك؟ فهنا ماذا يجب عليه؟ نقول هنا يجب عليه أيضا القضاء دون الكفارة. أما وجوب القضاء فباعتبار أنه قصد المفطر، فمع العلم بمفطرية الجماع وهو قد قصده فهذا يوجب الإخلال بالنية فيبطل صومه ويجب عليه القضاء. وأما أنه لا كفارة عليه فباعتبار أنه يشك هل حصلت جنابة أو لم تحصل، فإن كان الدخول بمقدار الحشفة حصلت جنابة وبالتالي تجب الكفارة، وإن كان أقل من ذلك لم تحصل جنابة يعني لم يأتي بالمفطر فلا كفارة عليه، فسوف يشك في وجوب الكفارة وعدمها فيجري أصالة البراءة، يجري أصالة البراءة عن وجوب الكفارة، أو يستصحب عدم الدخول بمقدار الحشفة إذا يجري هكذا استصحاب، والنتيجة واحدة أنه لم يتحقق جمع وبالتالي لا تجب الكفارة. قال أو بلوغ مقدار الحشفة، يعني لو قصد الجماع وشك في بلوغ مقدار الحشفة، بل حصل دخول يعلم بذلك لكن يشك في مقدار الدخول، فحينئذ لا بلي. قال كان من قصد المفطر وقد تقدم حكمه. شنو حكمه اللي تقدم؟ أنه مع العلم بالمفطرية يبطل الصوم ويجب القضاء ولكن لا كفارة فيه، لأنه سيأتي أن الكفارة تترتب على الإتيان بالمفطر، وهو لم يحرز أنه أتى بالمفطر، لم يحرز الجمع في الفرضين، لم يحرز الجمع ولكن لم تجب الكفارة عليه، قلنا لما يأتي من أن وجوب الكفارة مشروط بفعل المفطر. زين، نقطة رابعة في هذا المن، إذا شخص قصد التفخيذ، ومعنى التفخيذ هو أنه يعني لا يقصد الإدخال في أحد الفرجين، فهو قاصد للتفخيذ لم يكن قاصدا للإدخال، خلاف الفروض السابقة، الفروض السابقة قصد الإدخال لكن مرة يشك في الدخول مرة يشك في مقداره، في هذه النقطة نفترض أنه لم يقصد الإدخال لكنه قصد التفخيذ. زين، فهنا هل يبطل أو لا يبطل؟ نقول هنا يوجد فرضان، مرة لا يحصل دخول في أحد الفرجين وأخرى يحصل دخول، فإذا لم يحصل دخول فلا إشكال في أنه لا يبطل صومه، ذلك باعتبار أن التفخيذ ليس من المفطرات، ليس هو كالأكل وليس كالشرب وليس كالجماع وليس كإدخال الغبار الغليظ وغيرها من المفطرات، لا يوجد عندنا مفطر اسمه التفخيذ، فإذا قصده فهو قاصد لغير المفطر وهذا ما به مشكل فلا يبطل صومه، والمفروض أنه لم يحصل إدخال في أحد الفرجين فلا إشكال في ذلك، إنما الكلام فيما إذا قصد التفخيذ اللي هو الفرض الثاني وحصل إدخال في أحد الفرجين فهل يبطل صومه أو لا يبطل؟ نقول أيضا هنا لا يبطل صومه باعتبار أنه لم يقصد الإدخال بل هو قصد التفخيذ، فهو قاصد لغير المفطر فمن جهة القصد لا يبطل الصوم، وأما من جهة الإدخال لماذا لا يبطل الصوم؟ باعتبار حصل إدخال حصل جماع لماذا لا يبطل الصوم؟ نقول لا يبطل من جهة أن الجماع وإن تحقق ولكنه لم يصدر عن عمد واختيار، لأنه ما قاصد الجمعة، وإنما صدر عن غير اختياره وقاصد التفخيم، وقصد عنوان فاتفق حصول عنوان آخر. فالإدخال والجمع حصل بغير اختياره، وسيأتي أن المفطر إذا حصل بغير الاختيار لا يوجب البطلان، كما هو الحال في حالة الإجبار. إذا شخص أوجر في فيه الماء كم شو وبالقوة أدخل الماء في فمه، وهذا بلا إشكال لا يبطل صومه لأنه ليس مختارا. وهكذا إذا شخص مثلا ربط إيدين ورجلين زوجته وجامعها وهي صائمة، هذه مجبرة، هذه لا يبطل صومها بلا إشكال، لأن الجماع وإن تحقق ولكنه بغير اختيار، هي فاقدة للاختيار وفاقدة للإرادة. كذلك في المقام هنا عندما حصل الجماع وحصل بغير اختيار لأنه لم يقصده وإنما اتفاقا حصل وقاصد لشيء آخر، فهذا الجماع لا يوجب الإفطار وعليه فلا يبطل صومه، لا من جهة القاصد لأنه لم يقصد المفطر لأن التفخيم ليس من المفطرات، ولا من جهة تحقق المفطر لأن المفطر إنما إذا تحقق إنما يوجب الإفطار إذا كان عن عمد وعلم واختيار، وهذا فاقد للاختيار لأنه ليس قاصد للفعل فعليه لا يبطل صومه. قال ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين من غير قصدين، ما يبطل طبعا، ومن دون إنزال هم نفترض، ولا إذا حصل إنزال هذا بعد يوجب يجي حكمه، بعدين يجي حكمه أكو تفصيل به. زين، مسألة 986، لا فرق في بطلان الصوم بالجمع بين قصد الإنزال به بالجمع وعدم قصد الإنزال بالجمع، باعتبار أن الإنزال هو عنوان آخر، يعني الجمع يوجب الإفطار وهو من المفطرات بما هو جمع بغض النظر عن الإنزال، قصد الإنزال أو لم يقصده هو عنوان مستقل، الإنزال لا ربط له بمفطرية الجمعة، الإنزال عنوان آخر كما سيأتي. وظاهر الأدلة أن الجمع بنفسه هو موضوع مستقل للمفطرية وللحكم ببطلان الصوم من جهة أنه يوجب الجنابة، ومقتضى إطلاق أدلة أنه متى ما تحققت الجنابة تحقق البطلان، بطلان الصوم، سواء كان بقصد الإنزال أو بدون قصده، وسواء حصل الإنزال أو لم يحصل، بل أكثر من ذلك حتى لو فرض أنه قصد الجمع ولكن كان قاصدا لعدم الإنزال وقاصد عدم الإنزال، مع ذلك يتحقق البطلان، يبطل الصوم لأنه الإنزال موضوع آخر لا ربط له بالجمع، والذي يقصد الجمع يفطر، يفطر بذلك يتحقق بطلان الصوم حتى وإن قصد عدم الإنزال، مع ذلك يبطل صومه. لذا يقول لا فرق في بطلان الصوم بالجمع بين قصد الإنزال به وعدم قصده، بل وإن قصد العدم، مو وإن لم يقصده، حتى لو قصد عدم الإنزال مع ذلك يتحقق بطلان الصوم بالجمعة. مسألة 987، إذا جامع نسيانا ثم تذكر وجب الإخراج فورا، لا إشكال في أن ارتكاب المفطر كالأكل والشرب كالجمعة نسيانا، لا واحد نسى صوم أو أكل أو شرب أو جامع، لا إشكال أن صوم لا يبطل، هذا محل وفاق، الروايات هم دلت على ذلك. في الأكل والشرب يقول ذاك رزق رزقه الله أو ساقه الله إليه. هذا لا كلام فيه، إنما الكلام فيما إذا افترضنا أنه جامع نسيانا عندما شرع في الجمعة وكان ناسي لصومه، ثم في الأثناء تذكر. فهنا إذا بادر للإخراج ولا إشكال في أنه لا يبطل صومه، تشمله الروايات التي دلت على أنه اتيان المفطر سهوان أو نسيانان هذا لا يوجب بطلان الصوم. وأما إذا تراخى في ذلك، تراخى في الإخراج، والتراخي يعني عرفي، مسألة عرفية، فإذا تراخى في ذلك لا أشكال في بطلان صومه. لماذا؟ قل لأنه وإن كان معذورا حدوثا من جهة النسيان عندما شرع في الجمعة كان معذور لأنه ناسي، وبالتالي لا يبطل صومه لأنه ليس متعمدا، إلا أنه إذا ارتفع العذر بالتذكر، ارتفع النسيان عذر يرتفع بالتذكر، وتراخى كان ذلك من العمد بقاء، وإن لم يكن عامد حدوثا كان معذور حدوثا لكنه يكون عامد بقاء، فتشمله أدلة مفطرية الجمعة، ما دل على أن الجمعة مفطر يشمله بلا أشكال، غايته يشمله بقاء وإن لم يشمله حدوثا. وهكذا إذا افترضنا أن الشخص كان مجبر كالزوجة، إذا أجبرها زوجها، مو مكره، مجبر، اللي هو فاقد للاختيار، كما إذا ربط أيديها ورجليها وواقعها، فعندما يرتفع الإجبار فإذا تراخت ولم تمنحه ولم تدفعه عن نفسها فتكون عامدة حينئذ، يبطل صومها وعليها كفارة، صير عامدة بقاء وإن لم تكن عامدة حدوثا، ولا يبطل صومها حدوثا ولكن صير عامدة بقاء، فتشملها أدلة حرمة مفطرية الجمعة، مفطرية الجمعة، فحينئذ تكون عامدة بقاء ويجب عليها القضاء والكفارة. لذا يقول إذا جامع نسيانا ثم تذكر وجب الإخراج فورا، فإن تراخى بطل صومه. الرابع من المفطرات الكذب على الله تعالى. لا إشكال في أن الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة هو من المحرمات، لا إشكال في حرمته، إنما الكلام في مفطريته، هل هو مفطر أو ليس مفطرا. المشهور بين المتأخرين من العلماء على عدم مفطريته، لا يتحقق الإفطار بالكذب على الله أو رسوله أو الأئمة صلوات الله عليهم. نعم، قالوا هو من جهة أنه محرم فغاية ما يوجب نقصا في الصوم وفي كمال الصوم، قلة أجر يوجب من جهة أنه محرم، والصائم ينبغي أن يتجنب عن المحرمات، ولكن قالوا ليس بمفطر، هذا الذي ذهب إليه مشهور المتأخرين. وهناك من ذهب إلى مفطريته وأفتى بالمفطرية من جهة دلالة طائفة من الروايات على أنه مفطر، منها موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله صلوات الله عليه إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة صلوات الله عليهم يفطر الصائم، وقع الكلام أنه هذا دلت على أنه مفطر، كيف نوفق بينها وبين ما دل على حصر المفطرات بأربعة أو ثلاث، وأنه لا يضر الصائم ما فعل إذا اجتنب ثلاث أو إذا اجتنب أربع في بعض الروايات، لي الأكل والشرب والجماع والنساء، الأكل والشرب والنساء والارتماس في بعض الروايات. فأكو كلام بين الفقهاء في التوفيق بين هذه الروايات التي دلت على أن الكذب على الله يوجب الإفطار وبين حصر المفطرات بثلاث أو أربع. من هنا نجد أن سماحة السيد لا يفتي بمفطرية الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة، وإنما يحتاط احتياطا وجوبيا. لذا يقول: الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على الأئمة عليهم السلام على الأحوط وجوبا، يعني في الجميع، مو الكذب على الأئمة مبني على الاحتياط مفطريته مبنية على الاحتياط، بينما الكذب على الله وعلى رسوله مفطريته مبنية على الفتوى. لا، في الجميع الحكم بالمفطرية مبني على الاحتياط. زين، هل يلحق بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة سائر الأنبياء والأوصياء، أو أن هذا مختص بالكذب على الله وعلى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وعلى أئمتنا صلوات الله عليهم؟ والمقصود أنه الكذب على نفس النبي، على نفس الأنبياء، على نفس الأوصياء. يعني واحد يكذب، مرة يكذب على النبي بما يرجع إلى الكذب على الله عز وجل، فهذا لا إشكال في أنه يرجع إلى الكذب على الله. مرة يكذب على شخص النبي، كان يقول النبي موسى عليه السلام أكل كذا أكله، أو تزوج كذا امرأة، أو نام كذا ساعة مثلا، هذا كذب عليه. هذا المقصود. إذا كان الكذب على نفس النبي، أو الكذب على الوصي، كالكذب على يوشع اللي هو وصي النبي موسى عليه السلام، يوشع وصي موسى وهارون، هسه لا وصي موسى وهارون، لا وصي هارون، هو على ما ببالي هو وصي يوشع لي من اللطائف أنه أغلب الأوصياء للأنبياء صلوات الله عليهم والرسل، هسه أغلب يعني من عندي هذه أغلب، لكن وجدت أنه في كثير من الشواهد أن الأوصياء نساء الأنبياء تحاربهم. يعني هو يوشع عليه السلام وصي، كان حاربت الصفيراء أو الصفراء زوجة موسى اللي هي بنت شعيب عليه السلام، وهذه هم قادة جيش، شلون عائشة قادة جيش وحاربت وصي رسول الله صلى الله عليه وآله الأمير، هذه هم كذلك، هم جيشت الجيوش وقادتها وحاربت يوشع عليه السلام. وأكو يعني أكثر من شاهد على ذلك. أنا ما أعرف، الظاهرة غريبة أنه لماذا هذه الظاهرة تحصل، أنه بعض نساء الأنبياء والرسل يحاربن أوصياءهم. فعائشة لم تكن بدعا في ذلك، أكو لها سباقات. بلي، فإذا المقصود أن الكذب على شخص النبي بما لا يرجع إلى الكذب على الله، وإلا إذا أرجع إلى الكذب على الله واضح هذا يدخل في الكذب على الله عز وجل. كان يقول أن موسى عليه السلام أخبرنا عن الله عز وجل بكذا، وينسب الحكم إلى الله عز وجل، وهذا كذب على الله، هذا يدخل في الكذب على الله. كلام في الكذب على شخص النبي، هذا هل يوجب الإفطار غير نبينا وغير أئمتنا صلوات الله عليه أو لا يوجب الإفطار؟ النقود الوارد في الروايات هو كلمة الرسول، والرسول عندما ترد في الأخبار مطلقة هي تنصرف إلى النبي الخاتم صلوات الله عليه، إلى نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. وهكذا عندما ترد كلمة الوصي مثلا تنصرف إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وإلى الأئمة الأوصياء. فعليه ماكو دليل يدل على أن الكذب على سائر الأنبياء والأوصياء هو يوجب الإفطار، ماكو دليل. لورد أن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة، هذا الوارد كما قرأنا في الموثقة، في موثقة أبي بصير هذا الذي ورد. والمقصود من الرسول إذا أطلق يا رسول هو نبينا الخاتم صلى الله عليه وسلم، بل بقرين الذكر الأئمة أن المقصود هو الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، ولا يقصد به ما هو الأعم ويشمل كل نبي وكل رسول. فعليه لا يوجد دليل على مفطرية الكذب على سائر الأنبياء والأوصياء. نعم من باب الاحتياط هو شيء جيد، الاحتمال أنه لا نقول لا خصوصية للنبي والأئمة، والخصوصية واضحة، لكن أكو احتمال الإلحاق بالنبي والأئمة صلوات الله عليه، فيمكن للفقيه أن يحتاط استحبابا من هذه الجهة. لذا يقول بل الأحوط الأولى إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بهم، بل حتى الصديقة الزهراء صلوات الله عليها. فأنا على ما ببالي في النسخة القديمة أو أنا كاتب تعليقة ما أتذكر أنه تلحق من باب الاحتياط الاستحبابي الزهراء صلوات الله عليها، كما أنه ألحق الأنبياء والأوصياء بالنبي الخاتم والأئمة الزهراء بنفس الملاك يمكن أن تلحق بهم بنحو الاحتياط الاستحبابي. من غير فرق بين أن يكون الكذب يعني في أمر ديني أو دنيوي، أمر ديني يكذب عليهم في الأحكام، يقول أخبرني مثلا الإمام الصادق، ينقل رواية كاذبة بين حكم من الأحكام، مثل الروايات الموضوعة الكاذبة الكثيرة في هذا المجال، هذا كذب في أمر ديني. أو كذب في أمر دنيوي، كان كما يكذب البعض على الإمام الحسن من أنه تزوج بكذا امرأة، أنه كان مزواج وكان مطلاق، وهذا كذب على شخصه المبارك في أمر دنيوي. أو كما في القصة اللي نسبوها رواية يروها عن النبي، أو قصة أنه النبي جقلهم أنتوا هذا السنة لا تلقحوا النخيل، مو وبعدين فسد النخيل على ما بباله، فهذه رواية ابناء العامة يروها، بعدين جاء عاتبوه قال له يا رسول الله قلت لنا هالشكيل، وهذا قال لهم أنتم أبصر بأمور دنياكم، مضمون الرواية. وهذا كذب على النبي في أمر دنيوي، ماكو فرق، مقتضى إطلاق الأدلة أن لا فرق في الكذب عليهم صلوات الله عليهم بين أن يكون في أمر ديني أو أمر دنيوي. الرواية ماذا قالت؟ إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة يفطر الصائم، ومطلقة كذب عليهم في أمر ديني أو أمر دنيوي، ما خصصت الرواية الكذب بالأمر الديني حتى يقيد به. قال من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي، وإذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر. إذا واحد قصد الصدق كان روى رواية وهو كان يتصور أنها رواية صحيحة أو نقل حكم أو نقل قصة عنهم صلوات الله عليهم، قاصد الصدق هو، ثم تبين أنه لا أصل لهذا الخبر اللي رواه، مثل اللي كثير من الناس هسه من تجي رسالة هو مباشرة يرسلها وينشرها على أنها رواية، هي مثلا من بارك الناس في شهر رجب، مو اعتق من النار. هاي في شهر رجب مرة يسووها، مرة شهر رمضان، مرة شعبان، مرة ربيع، مو وينشرها رواية يروها عن النبي صلى الله عليه وآله، هي ما لها أصل، هذه مكذوبة. وبعض الناس هم تنشرها بناها أنه فعلا هي منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، فهو قاصد الصدق، ولكن هذا كذب على النبي صلى الله عليه وآله. فإذا كان في نهار الصوم هل يوجب الإفطار أو لا يوجبه؟ نقول لا يوجب الإفطار، لأن الخبر هو متقوم بقصد الحكاية عن الواقع المحمود وفي المقام، وبالتالي لا موضوع للكذب، لأن هذا بالتالي هو لم يقصد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله، فبل هو قاصد للصدق حسب الفرض، فعليه لا يضر ذلك بصحة صومه. وأما إذا قصد الكذب عليهم، ومرة هو كذب فعلا واضح هذا يكون مفطر، ومرة لا يتبين أنه صدق، هو قصد أن يكذب على النبي، نقل حكم قال هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وتبين صدق وهذا الحكم موجود ومروي عن النبي، فهو قاصد للكذب فبان صدقا، هذا يفطر لو ما يفطر؟ نقول هذا من قصد المفطر. فمع العلم بمفطرية الكذب على النبي أو الأئمة صلوات الله عليهم يبطل صومه، لكن لا كفارة فيه من جهة أنه لم يحصل المفطر، كذب ما حصل، وإنما حصل إخلال بالنية، لأن أخل بالعزم على ترك المفطرات، فإنه قد قصد المفطر، قصد الكذب لكن لم يحصل الكذب لفرض أن ما نقله هو صادق. بل سيأتي أن أصل الكذب هو وإن كان من المفطرات ولكن لا كفارة فيه على غير سماحة السيد، خلافا للمشهور لا كفارة. إذا واحد قصد يكذب وفعلا كذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة، فهذا يفطر بلا إشكال، ولكنه لا كفارة فيه. زين. قال وإذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر، ما يضر صومه لأنه ليس من قصد مفطر، بالتالي الكذب هنا حصل المفطر بغير اختياره بعبارة ثانية. وإن قصد الكذب فبان صدقا كان من قصد المفطر، فإذا من قصد المفطر يعني مع العلم بمفطريته يفطر، ولكن لا كفارة فيه. وأما مع الجهل بمفطريته فلا يوجب الإفطار، وقد تقدم حكمه، حكم هذا اللي بيناه. مسألة 988 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.